بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ربي أكرمني بنور الفهم وأخرجني من ظلمات الوهم. ربي اجعل هذا العمل خالصا لوجهك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني في شبكة بصائر والشبكات المتعاونة معها، حياكم الله جميعا وبياكم وجعل الجنة مثواي ومثواكم. فمرحبا بكم إذن في حلقتنا الثامنة من حلقات الإعجاز العلمي. وكنا في الحلقة السابعة تكلمنا عن أوجه من أوجه الإعجاز التي وردت في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأني تصرفون. ونستغفر الله العظيم من تقديم حدث في هذه الآية التي مرت معنا وكررناها تكرارا في الحلقات السابقة، وذلك عند قوله تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك، له الملك لا إله إلا هو. ففي قوله تعالى تلاوتنا قوله تعالى: له الملك لا إله إلا هو، حدث تقديم وتأخير، نستغفر الله منه. وفي هذه الآية الكريمة كنا قد بينا أن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان في ظلمات ثلاث، وهي ظلمة بطن الأم وظلمة الرحم وظلمة الغشاء الأمنيوسي الذي يغلفه، وبأن هذا الخلق يمر بمراحل. واليوم ننتقل إلى آية جديدة، وهي قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. فهذه الآية الكريمة يتحدث الله تبارك وتعالى فيها ويمتن على عباده أنه أنزل لهم من السماء ماء، وهذا الماء سوف نتحدث إن شاء الله عن نزوله وعن سيرته ودورته وتخزينه في الأرض، وذلك لأن الماء كما هو معروف علميا عندما يتساقط المطر فإن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يتسرب في باطن الأرض، وقسم يتسرب إلى الجو بالتبخر، وقسم يبقى على سطح الأرض. فالله تبارك وتعالى يلفت انتباه عباده إلى ظواهر مهمة تستدعي تفكر أصحاب العقول ثم تذكر هؤلاء قدرة الله تبارك وتعالى وتدبيره لشؤون خلقه. هذه الظواهر التي منها نزول الماء من السماء إلى الأرض، ونزول الماء وهو المطر مسألة لا يمكن أن تكون اعتباطية أو صدفة كما درج البعض على أن يقول هكذا حدث الأمر كذا بالصدفة، وإن كانت الصدفة لا توجد في هذا العالم، لأن هذا العالم دبره الله تبارك وتعالى وقدره تقديرا، ونزول المطر ليس من باب الصدفة وإنما هو تقدير. والله تبارك وتعالى ذكر ذلك في عدة صور بأن هذا النزول هو مقدر، وبأن الله تبارك وتعالى هو الذي يقوم بإنزال هذا المطر. وطبعا لا يمكن لأي إنسان ولا أي قوة في هذا العالم أن تنزل الأمطار. فلو تصورنا هذا الماء الذي يساق إلى بلد بأنه مر بعدة مراحل، وهذه المراحل منها حرارة لازمة في الأماكن التي توجد فيها المسطحات المائية، لا بد لها من حرارة، وهذه الحرارة هي التي سوف تعمل على تبخير الماء إلى الجو، ثم لا بد من كثافة معينة، ويصبح الماء يتكاذف ويتكون على شكل قطرات تحمله الرياح، وعندما يصل إلى مرحلة التكاثف والقطرات يصبح ثقيلا على الرياح، فعندئذ يتطلب الأمر درجة حرارة وظروف من الضغط الجوي تساعد على نزول هذه القطرات على شكل أمطار. فإذا نزوله ليس بالصدفة، بل إنه من تقدير الله تبارك وتعالى في خلقه وفي كونه، ويقول تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا كل شيء خلقناه بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر، يعني نزول المطر يتطلب تلك الظروف التي أشرنا إليها، وبذلك يأتي إلى كل بلد أو كل مكان أو كل بقعة من الأرض كمية من الماء وعددا من القطرات محسوبا حسابا دقيقا. فهذا الماء لا يمكن أن يزيد بقطرة ولا ينقص بقطرة واحدة، إن كل شيء خلقناه بقدر. كل هذه تأتي بمعنى يعرفه الأصوليون بأنه لفظ من ألفاظ العمومي، يعني كل شيء، فلم يبقى شيء إلا وقد خلق، خلقه الله تبارك وتعالى بقدر. ويقول تعالى في الرعد أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، وفي سورة الحجر يقول تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر، وما ننزله إلا بقدر معلوم، وما ننزله إلا بقدر معلوم. فأنت تلاحظ بأن هنالك دائما التقدير، وهذا يكثر في الآيات، وقد كثرت الآيات التي تكلم الله تبارك وتعالى فيها عن الماء نظرا لأهمية الماء للإنسان، فالماء مهم للإنسان وللحيوانات الأخرى، فهو يشكل نسبة 90% من وزن أجسامها في بعض الأحيان، وفي الغالب يشكل نسبة 70% من أوزانها، وهو ضروري لحدوث التفاعلات الكيميائية المختلفة في الجسم، وهو ضروري سواء كان ذلك يتعلق بالحيوان ولا النبات ولا الإنسان، وهو ضروري لحفظ درجات الحرارة سواء كان في أجسام الكائنات الحية أو على الأرض، وهو ضروري لتسوية ويعني كعامل من العوامل التي تعمل على تسوية مناطق الأرض ونحت الصخور وحمل الفتات إلى مناطق، يتعلق بحمل ذلك الفتات أمور أخرى معقدة. فكل شيء يعني إذا تأملناه في هذا الكون نجد بأنه مرتب ومنظم تنظيما دقيقا، فسبحان الخالق وقدرته تتجلى في ذلك بالنسبة لمن يتفكر ويتأمل، ولا يمكن أن ينكر ذلك إلا مكابر عنيد، أجارنا الله وإياكم من ذلك. ويقول تعالى في سورة الحجر، والآية السابقة كانت في سورة الرعد، في سورة الحجر يقول تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. فالله تبارك وتعالى يبين لنا هنا بأن هذا الماء الذي ينزل على الأرض لو لم يهيئ له الظروف المناسبة لتخزينه لما انتفعنا منه، وهذه الظروف هي ظروف ذات طبيعة تتعلق بصخور الأرض، فعندما يتسرب الماء إلى باطن الأرض، فلكي يتسرب لا بد أن تكون المنطقة قد خلقت بها صخور منفذة تسمح بتغلغل الماء داخلها، بها ثقوب وبها فراغات وفراغات وشقوق. وعندما يتسرب الماء يظل يتسرب في هذا النوع من الصخور ويتوقف عندما توجد طبقة أخرى أوجدها الله تبارك وتعالى كاتمة أو كتيمة غير منفذة للماء، مثل الطين على سبيل المثال أو أي صخر لا توجد به شقوق، فيتوقف الماء في باطن الأرض تحته طبقة تحبسه وتمنعه من أن يواصل تسربه. فيمكن عند الحفر عندئذ من الحصول على هذا الماء. والماء الذي يجري على سطح الأرض تنتفع به الحيوانات التي لا يمكنها أن تحفر ولا يمكنها أن تحصل على المياه المتغلغلة في الداخل، والماء الذي يتبخر في الجو يساعد على حفظ درجات الحرارة، وبهذا تنتفع الحيوانات والنباتات والإنسان من هذا الماء الذي في الحقيقة كثر الكلام عنه في القرآن نظرا لأهميته ونظرا للوقت. فإننا نتوقف أو نكتفي بهذا القدر. الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وكما بدأت أنتهي بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فاستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، ولا تنسونا من صالح الدعاء.